بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مكتب الشؤون الفنية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت أن تستضيف ضيفاً على القلوب عزيز، أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية سابقاً والمدرس في المسجد النبوي، فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ العلامة الوالد عبد المحسن البدر حفظهم الله تعالى ونفع بهما، في دورة علمية لشرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. فيا مرحبا بفضيلة الشيخ، ويا مرحبا بالأخوة الحضور الأئمة والمؤذنين وطلاب العلم، وليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا موفقا مسددا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، أيها الأحبة، هذه ساعة كريمة مباركة طيبة نلتمس أجرها من الله عز وجل أن يجعلها نافعة لنا مرضية له سبحانه وتعالى، مقربة إليه جل في علاه، وأن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين بمنه وكرمه. أسعد فيها بلقاء إخوة كرام وأحبة أفاضل في مائدة من موائد الخير ومجلس من مجالس الذكر، غنمنا الله سبحانه وتعالى خيره وبركته بمنه وكرمه. ويطيب لي في مستهل هذا اللقاء ومبدئه أن أشكر لمكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت على هذه التهيئة والترتيب لهذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك عظيم الثواب، وأن يجزيكم أنتم أيها الإخوة الكرام الحضور على حضوركم وجلوسكم ورغبتكم. زادنا الله عز وجل وإياكم توفيقا وتسديدا وبركة ومعونة على الخير. ولقاؤنا هذا معاشر الكرام سيكون مذاكرة لمؤلف قيم ورسالة نافعة لإمام علم ومحقق جليل من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله، المتوفى في 264 للهجرة. و هذا الإمام رحمه الله تعالى يعد من أجلة تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة التي بين أيدينا رغم صغر حجمها إلا أنها غزيرة الفائدة، كبيرة النفع، عظيمة الأثر. واختصر فيها القول اختصارا، لكنه ضمنها رحمه الله تعالى أمهات مسائل الاعتقاد وأصول الدين بعبارات واضحة وكلمات بينة وتحقيق متين، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه وأن يجزي الإمام الشافعي وجميع أئمة المسلمين عنا خير الجزاء. والإمام الشافعي كما لا يخفى على الجميع إمام كبير من أعلام المسلمين الذين حازوا في الأمة وتبوأوا مكانة عالية ومنزلة جليلة ومكانة في صدور المسلمين، فهو يعد من أئمتهم، من أئمة المسلمين وأعلامهم الكبار، وكثيرا ما يذكر اسمه رحمه الله تعالى في كتب أهل العلم وفي مجالس أهل العلم بهذه الصيغة، قال الإمام الشافعي رحمه الله، فهو إمام من أئمة المسلمين وله المكانة العظيمة الكبيرة في قلوبهم ونفوسهم لما من الله سبحانه وتعالى به عليه من فقه في الدين وبصيرة بشرع الله سبحانه وتعالى ونصح وحسن بيان لدين الله عز وجل، مما كان له الأثر في أن كان بهذه المكانة والمنزلة العلية العظيمة رحمه الله تعالى، وكان كما لا يخفى إماما ناصحا وفقيها محققا ومحدثا بارعا، ومؤلفاته رحمه الله تعالى عظيمة الأثر، وكذلك من تتلمذ على هذا الإمام وتلقى عنه وأخذ عن علمه سواء في حياته رحمه الله تعالى أو بعد مماته ممن تتلمذ على تلاميذه أو على كتبه رحمه الله تعالى ومؤلفاته العظيمة النافعة كبيرة الفائدة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى عقيدته عقيدة السلف، عقيدته رحمه الله تعالى عقيدة السلف، وهي عقيدة واحدة متفقة لدى الجميع، لا ترى بين واحد منهم وآخر، وإن اختلفت البلدان وتباعدت الأزمان وتغايرت الألسن أي اختلاف، وذلك لوحدة المنبع والمصدر الذي عنه أخذوا ومنه تلقوا رحمهم الله تعالى، فلما كان منبعهم وموردهم واحدا اتفقت عقيدتهم. أما من سواهم ممن اختلفت مصادرهم وتباينت مصادر تلقيهم فإنه تبعا لهذا الاختلاف اختلفت عقائدهم، حتى مثلا من يعولون على مصدر واحد هو في نفسه مختلف، كمن يجعلون مثلا مصدرهم العقل، فالعقول ليست عقلا واحدا، ولهذا من جعلوا مصادرهم في التلقي العقل اختلفت عقائدهم، وهكذا غيرهم، إلا من كان مصدره في عقيدته كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله سبحانه ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما من كان تعويله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقوله متفق غير مختلف. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في عصمتهم من السلامة بحسن التعويل عصمتهم وسلامتهم من الزلل بحسن التعويل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأئمة المسلمين رحمهم الله تعالى الشافعي وأحمد ومالك وغيره وأيضا من تتلمذ عليهم من أئمة المسلمين قل منهم إلا وقد كتب في المعتقد إما مختصرا أو مطولا إما مؤصلا أو ناقدا وردا على المخالفين. ومن يطالع سيرة هؤلاء الأئمة الأعلام يجد ذلك، وما ذاك إلا لأن المعتقد هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى وتنبني عليه الأعمال وعموم الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق باتفاق كلمة هؤلاء الأئمة على عقيدة واحدة، يقول الإمام أبو المظفر السمعاني وهو متوفى عام 489 وهو من أعيان علماء الشافعية، يقول رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وفي المعنى نفسه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: الحمد لله، اعتقاد الشافعي رحمه الله واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. هذا التوافق معاشر الكرام بين هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى سببه كما قدمت أن مأخذهم ومنبعهم واحد، وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأما من سواهم فإنهم عندما اختلفت مصادرهم تباينت تبعا لذلك مذاهبهم وعقائدهم واختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. من تتلمذ على الإمام الشافعي ومنهم هذا الإمام الذي نحن بصدد مذاكرة كتابه رحمه الله تعالى، كانوا على نهجه في هذه العقيدة الصافية النقية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأعني بهؤلاء الذين تتلمذوا عليه من أخذوا عنه مباشرة أو من أخذوا عن تلاميذه أو من أخذوا عن كتبه رحمه الله تعالى وكتب تلاميذه فيما بعد، فإن هؤلاء مضوا على الجادة التي كان عليها الشافعي رحمه الله تعالى على هذه العقيدة، عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وأقف في هذا الباب وقفة لعله يكون فيها بعض الاستطراد والإطالة شيئا ما في ذكر عدد من هؤلاء الأعيان الأعلام من علماء الشافعية رحمهم الله تعالى عبر التاريخ في ثباتهم على هذه العقيدة العظيمة المباركة التي كان عليها إمامهم بل إمام المسلمين الشافعي رحمه الله، والتي كان عليها أيضا أئمة الهدى وأعلام التقى رحم الله الجميع. وفيما سأنقله من هؤلاء الأعلام من علماء الشافعية على مر التاريخ ممن ثبتوا على السنة وسلكوا طريقة الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة الملة في تقرير مسائل التوحيد والديانة، أشير إلى طرف من الجهود العظيمة التي كانت منهم خدمة لهذه العقيدة ونصرة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أيضا انتقاء بعض المواقف من حياتهم التي تبين نصرتهم لعقيدة السلف رحمهم الله وحسن ذبهم عنها. وفي هذه النقول أيضا أراعي ترتيبهم الزمني. أولا أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البوطي رحمه الله، توفي عام 231 للهجرة، ويعد هذا الإمام الجليل من خواص طلاب الإمام الشافعي رحمه الله، وقد عرف بصفاء عقيدته ومجانبته للبدع وأهلها، حتى قال الشافعي عنه: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. هذا الإمام أعني البوطي رحمه الله امتحن بسبب عقيدته في القرآن، عقيدة السلف، حيث وشى به أحد القضاة من مصر عند الوالي ليوافق على القول بخلق القرآن فأبى وامتنع أشد الامتناع رحمه الله، فحمل إلى بغداد مع جماعة آخرين من علماء الشافعية وأركبوه بغلة وهو مغلول اليد والعنق مقيدا في 40 رطلا من حديد، كل هذا ليجيبهم إلى بدعتهم في القرآن، وهو صابر رحمه الله تعالى على عقيدته لا يجيبهم لشيء من ذلك، فحبس ببغداد والحديد على بدنه، حتى إنه قال رحمه الله: إنه ليأتي علي أوقات ما أحس بالحديد، ما أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي. وكان يقول رحمه الله: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق مخلوقا، فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. ومات رحمه الله تعالى في السجن ممتنعا عن القول بخلق القرآن. الثاني إسماعيل بن يحيى المزني صاحب هذه الرسالة التي بين أيدينا، وقد توفي عام 264، وسيأتي الكلام عن عقيدته وأيضا الوقوف على رسالته هذه المباركة في بيان عقيدة السلف رحمهم الله تعالى. الثالث الإمام أحمد بن عمر بن سريج المتوفى رحمه الله سنة 306، الملقب بالباز الأشهب، وكان بعضهم يفضله على بعض أصحاب الشافعي، وله رحمه الله تعالى رسالة قيمة في السنة ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. الرابع الإمام العلم المشهور محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله المتوفى سنة 312، صاحب كتاب التوحيد، وقد تتلمذ هذا الإمام على الإمام المزني رحمه الله وأخذ عنه الفقه. قال عنه الإمام المزني رحمه الله: ابن خزيمة أعلم بالحديث مني. الخامس الإمام اللغوي البارع المشهور أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة 370، صاحب كتاب تهذيب اللغة، وهذا الكتاب يعد من أنفع كتب اللغة التي حث العلماء على الاستفادة منها لسلامته من رواسب علم الكلام ومخلفاته التي بليت بها كثير من المعاجم اللغوية. السادس أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الفقيه الشافعي رحمه الله المتوفى عام 371 للهجرة، هو صاحب كتاب اعتقاد أئمة الحديث. قال الحافظ بن كثير رحمه الله الفقيه الإمام الحافظ أحد كبراء الشافعية فقها وحديثا وتصنيفا. السابع الإمام أحمد بن أبي طاهر أبو حامد الإسرائيلي رحمه الله المتوفى سنة 406 للهجرة، قال ابن كثير رحمه الله: شيخ الشافعية بلا مدافعة، حتى كان يقال له الشافعي الثاني. قال الشيخ أبو الحسن الكرجي رحمه الله وهو من علماء الشافعية وسيأتي ذكره وذكر كتاب قيم له في هذا الباب، يقول: كان الشيخ أبو حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام، ولم تزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه، على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن ابن أحمد ابن علي الساجي يقول: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسرائيلي رحمه الله إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما المعروف علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع، ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني. وتكرر ذلك منه جمعات، فقيل له في ذلك فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخير في أهل البلد أني بريء مما هم عليه، وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنهم مني تعلموه قبله، وأنا ما قلته، وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. الثامن: الإمام العلم الشهير أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الرازي المعروف باللالكائي المتوفى سنة 418، صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والذي يعد موسوعة ثرية من أنفس الموسوعات التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله: أحد أئمة أصحاب الشافعي. التاسع: الإمام أبو القاسم سعد ابن علي الزنجاني رحمه الله المتوفى عام 471. قال الذهبي رحمه الله: كان من دعاة السنة وأعداء البدعة، وهو صاحب القصيدة الرائية في السنة، وهي قصيدة نافعة جدا أسوقها هنا بتمامها. قال رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الحق من قدر، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا: ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر، وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر، ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر، ومعترض نترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر، وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر. وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر. فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث، فالإحداث يدني إلى سقر. ولا تجلسا عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله من قبل قد زجر. ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. ولا تسمعا داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. وأصحابه أي الكلام قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر. وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ ذعر. فبالرفض منسوب إلى الشرك عادل، عن الحق ذو بهت على الله والنذر. وعقدي أي اعتقادي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر. ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظى، ذات لهب لا تبقي ولا تذر. وأبرأ من صنفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر. إلى آخر قصيدته، وهي عظيمة ومليئة بالفوائد، وهي مطبوعة وأيضا له شرح عليها رحمه الله تعالى، لم يوجد كاملا وإنما فيه نقص من أوله، وطبعت بإثبات هذه الأبيات وما وجد من شرحه، وأيضا بشرح ما لم يوجد من شرحه في رسالة مطبوعة قمت بالعمل عليها منذ وقت، وهي مطبوعة متداولة. العاشر الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني رحمه الله، المتوفى 617. قال عنه الذهبي: تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوكا في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة، هو صاحب الكتاب النافع الانتصار لأصحاب الحديث. والحادي عشر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، المتوفى 516. قال ابن القيم: تفسيره شجا في حلوق المعطلة والجهمية، هو صاحب تفسير المشهور بمعالم التنزيل، وصاحب كتاب شرح السنة. الثاني عشر الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله، المتوفى عام 517 المعروف بابن الحداد، له مؤلف مختصر في العقيدة نقله ابن القيم في كتابه اجتماع جيوش الإسلامية الجيوش الإسلامية. الثالث عشر الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمه الله، المتوفى 532، له منظومة في العقيدة تزيد على 200 بيت، نقل الذهبي رحمه الله طرفا منها في كتابه العلو، قال في مطلعها: وأفضل زاد للمعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لاحبي، عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب، عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. الرابع عشر الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد التيمي الشافعي رحمه الله، المتوفى 535، صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وصاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو كتاب مهم في العقيدة، فيه من الدرر والنفائس ما لك تكاد تجده في كتاب آخر. وأشار رحمه الله إلى سبب تأليفه لهذا الكتاب في مقدمته فقال: حين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة ورأيت البدعة قد كثرت والوقيعة في أهل السنة قد فشت، ورأيت أتباع السنة ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة والخوض في الكلام درجة رفيعة، رأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع، وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار، ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين ويجانب طريقة المبتدعين ويكون من صالح الخلف لصالح السلف. الخامس عشر الإمام أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي، المتوفى رحمه الله عام 550، وسيأتي الإشارة إلى كتابه منازل الأئمة الأربعة. السادس عشر الإمام أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني رحمه الله، المتوفى 558، فقيه الشافعية في بلاد اليمن، صاحب كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار وهو مطبوع. السادس عشر مجد الدين أبو الفضائل يوسف بن محمد الدمشقي رحمه الله، المتوفى 685، له قصيدة في السنة يقول في مطلعها: تعالى الإله الواحد الصمد الفرد، له علم ما يخفى من العبد وما يبدو، هو الأول المبدي فليس له ند، هو الآخر المغني له القبل والبعد، إلى آخر أبياته رحمه الله. الثامن عشر الشيخ عبد القاهر ابن عبد الواحد ابن محمد التبريزي، المتوفى 740، ومن شيوخ الحافظ الذهبي، ونقل عنه قصيدة جزلة بديعة جميلة في السنة، يقول رحمه الله تعالى في مطلعها: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من قلب صب موجع، سكران وجد لا يعي، تراه ما بين الحلل جريح أسياف المقل، فارفق به ولا تسل عن قلبه المضيع، إلى أن قال رحمه الله تعالى: واركع إذا الليل دجى ركوع خوف ورجى، وعد في سفن النجا إلى الفضاء الأوسع. عليك بالتهجد وقم طويلا واسجدي وبت نديم الفرقد واشرب كؤوس الأدمع. قف عند حكم المصحف من غير ما تحرثي ولا تخض وقعت في أقوال أهل البدع، فإنه كلامه أعيى الورى نظامه وبهرت أحكامه الغر جميع الشيع. منه كما جاء بدا، فكن به معتضدا ولا تجادل أحدا في آيه وارتدعي، ولا تؤول ما ورد لله من سمع ويد، وقل هو الله أحد قول امرئ متبع. وإنه عز وجل كلم موسى ذا الوجل لما تجلى للجبل جهرا كلاما مسمع، أصغى إليه فوعى بأذنه ما سمع، ثم أجاب مسرعا جواب ثبت أروع. ولا توافق من غوى وقل بأن ذا القوى حقا على العرش استوى كما أراد فاسمعي، وهو تعالى في السماء عال ومعنى أينما بغير كيف لا كما يخطر للمبتدع. من قاسه من البشر بخلقه فقد كفر وقد أطاع ونصر أمر الهوى المتبع. إلى آخر هذه الأبيات لهذا الإمام في بيان السنة ومكانتها العظيمة والنصرة لها، وبسط أيضا جوانب من المعتقد في ثنايا هذه الأبيات. التاسع عشر الإمام الشافعي الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله، المتوفى سنة 748، صاحب كتاب العلو للعلي الغفار وغيره من الرسائل والكتب العظيمة النافعة. العشرون الحافظ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن كثير، المتوفى 774، صاحب التفسير المشهور وصاحب كتاب البداية والنهاية وغيرها من الكتب النافعة. الحادي والعشرون الإمام أحمد بن علي المقريزي المصري، المتوفى رحمه الله 845، صاحب الكتاب المشهور بالتجريد تجريد التوحيد المفيد. في آخرين من علماء الشافعية الذين ساروا على عقيدة هذا الإمام الجليل رحمه الله وترسموا خطاه وخطى من سبقه من الصحابة والتابعين. هذا العرض الذي استمعنا إليه لعدد من هؤلاء الأئمة الأعلام عبر التاريخ هم ممن ثبتوا على هذه العقيدة التي كان عليها هذا الإمام رحمه الله تعالى. ذكرها والإطالة في هذا العد مع عدم التقصي، وإلا من يتتبع ربما يجمع في ذلك مجلدات، ولا سيما إن تتبع أقوالهم والنقولات عنهم وأيضا مواقفهم في السنة والذب عنها، هذا أمر يطول ويطول جدا جمعه وتقصيه. لكن هناك من انتسبوا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وانتسبوا إلى مذهبه رحمه الله تعالى من تأثر في باب العقيدة بعلم الكلام وتأثر في باب السلوك بالتصوف، حتى إنه وجد في بعض هؤلاء من يعرف بنفسه حين يعرف بها فيقول عن نفسه الشافعي مذهبا، يعني في الفقه، الأشعري عقيدة، الصوفي أو القادري مسلكا. هذا كثير يعني في من كان كذلك. وعلم الكلام، علم الكلام أثر في أقوام تأثيرا، مع أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والذي ينتسب هؤلاء إليه ممن تأثروا بعلم الكلام كان من أشد الأئمة تحذيرا من علم الكلام رحمة الله عليه، وله في هذا الباب نقول كثيرة. والشافعي رحمه الله هو القائل: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وهو القائل رحمه الله تعالى: من ارتدى بالكلام لم يفلح. وله في هذا المعنى رحمة الله عليه نقول عديدة، فيها موقفه رحمه الله تعالى من علم الكلام وذمه له وتحذيره منه. علم الكلام دخل على عدد من المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فبقوا منتسبين له في الفقه فقط، أما العقيدة فإنهم ارتضوا لأنفسهم عقيدة العقيدة المبنية على علم الكلام والتي حذر منها الإمام الشافعي نفسه رحمه الله تعالى أشد التحذير، وحذر أيضا منها أتباعه ممن سلكوا نهجه وساروا على طريقه ممن ذكرنا عددا منهم عبر التاريخ. كان ممن تفقه في باب الفقه على مذهب الإمام الشافعي ابن كلاب الذي أخذ فقه الشافعي لكنه لم يوافق الشافعي رحمه الله في العقيدة، بل أتى ببدعة خالف فيها عقيدة الشافعي وعقيدة أهل السنة والجماعة، وأدخلها في أوساط المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتأثر به جماعة، تأثر به جماعة وأخذوا عنه تلك العقيدة، وهي عقيدة مبنية على علم الكلام الذي ذمه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ونشأت على تلو ذلك مدارس كثيرة قائمة على هذه العقيدة التي هي عقيدة المتكلمين التي ذمها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذمها أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وما ارتضاه هؤلاء لأنفسهم عقيدة ومذهبا لم يقل به الإمام الشافعي، ولم يقل به الإمام المزني، ولم تكن هذه العقيدة موجودة عند الأئمة الآخرين ممن نهجوا نهج الشافعي ونهجوا نهج السلف رحمهم الله تعالى، وإنما نشأت بسبب علم الكلام والفلسفة، ثم نسبت بعد ذلك للإمام الشافعي وأئمة الشافعية وهم منها براء. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل، وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. ويقول رحمه الله: الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغبير ونهيا عن ذلك وجعلا له من البدع الخارجة عن السنة، ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. وقال رحمه الله: وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها، لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذا، فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئا من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك، ويضيف إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية ويضيف إلى مذهب أبي حنيفة. وقال أيضا رحمه الله في سياق ذكره للمناظرة التي حدثت مع المتكلمين بشأن كتابه العقيدة الواسطية، قال: ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء، قد انتسب إلى مالك أناس مالك بريء منهم، وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهم، وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء منهم. وفيما تقدم بيان أن مجرد الانتساب وحده لا يكفي، بل لا بد من الموافقة الحقيقية لما كان عليه الإمام الشافعي رحمه الله عقيدة وديانة وفقها واتباعا، وكذلك غيره من أئمة المسلمين. هذه حقيقة تعد مشكلة كبيرة يعانى منها عبر التاريخ. وأنقل هنا نقولات عن بعض أعيان علماء الشافعية الذين انتدبوا لعلاج هذه المشكلة، أعني الانتساب للإمام الشافعي في العبادة والفروع دون العقائد والأصول، حتى وجد في بعض الشافعية كما قدمت يقول عن نفسي: الشافعي مذهبا، القادري مسلكا، الأشعري عقيدة، وكأنه لم يرتضي عقيدة الشافعي ولا مسلكه، فانتسب في عقيدة إلى أبي الحسن وفي المسلك إلى طريقة من الطرق الصوفية. فمن علماء الشافعية الذين أنكروا ذلك الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي، المتوفى سنة 532، صنف العديد من المؤلفات والكتب النافعة، وله كتاب نافع في الاعتقاد مفقود لكن نقل عنه بعض العلماء نقولات مفيدة، سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري صاحب الصحيح وسفيان بن عيينة وعبد الله المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم، وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانة في الإسلام، وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهم. وذكر رحمه الله وجها آخر لسبب اقتصاره في باب الاعتقاد على هؤلاء الأئمة المتقدم ذكرهم. قال: وجه ثالث لا بد من أن نبين فيه فنقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا. فمن قال، يقول هذا الإمام، فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد، قلنا له هذا من الأضداد، لا بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول، قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار. ومن علماء الشافعية أيضا أبو بكر زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي المتوفى سنة 550، ينسب إلى مدينة سلماس من مدن أذربيجان، له كتاب قيم في هذا الباب بعنوان منازل الأئمة الأربعة، ذكر فيه تراجم الأئمة الأربعة وأورد نقولا عديدة عنهم في أبواب الاعتقاد، ونص في مقدمة كتابه أنه جمع هذه النقول ردا على الذين وقع منهم هذا الخلط والانحراف في أصول الديانة والمفارقة لمذهب هؤلاء الأئمة، وذكر رحمه الله في ذلك فصلا طويلا في إثارتهم للفتن بين العوام وكيف يوقعون الخلاف بين الأنام وكيف أيضا ينشرون تلك المذاهب والعقائد المخالفة لمذاهب هؤلاء الأئمة الأعلام. قال: وصارت طائفة الطوائف الأنام من المتبعين في فروع مذاهب الأئمة الأعلام الفقهاء السادسة الكرام يلعن في الاعتقاد بعضهم بعضا ويبدي كل واحد لصاحبه عداوة وبغضا، ظنا منهم أنهم اختلفوا في الأصول حسب اختلافهم في الفروع لقلة معرفتهم بأحوالهم وعدم الوقوف على أقوالهم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله في ثنايا كلامه أن الأئمة رحمة الله عليهم متفقون في الاعتقاد، عقيدتهم عقيدة واحدة لكونها مستمدة وتلقاه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل القول أن مثل هذه المتون حقيقة رسالة الإمام المزني رحمه الله وغيرها ممن كان على هذا النهج ينبغي أن يكون هناك تعاون على نشرها وإفادة المسلمين بها، لأنها هي العقيدة الصافية، العقيدة التي عليها الأئمة الأعلام، العقيدة المتلقاة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها السلامة والعافية والنجاة من الضلال والفتن، فتن الشبهات التي أردت كثيرا من الناس عن المعتقد الحق المتلقى من كتاب الله، أو أبعدت كثيرا من الناس عن المعتقد الحق المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعد هذا ندخل في مذاكرة هذه العقيدة المباركة لهذا الإمام، الإمام المزني رحمه الله تعالى. وكما قدمت من خواص تلاميذ الإمام الشافعي أثنى عليه أهل العلم ثناء عاطرا، ذكروا مكانته وفضله وعلمه، فأشير إلى بعض هذه النقول في مكانته. قال ابن يونس وهو من أصحاب الشافعي: كانت له عبادة، يعني المزني، وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله عز وجل، ومناقبه كثيرة. وقال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم ومن هو قادم علينا في المواسم، ولا في من لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس. وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي رحمه الله. وقال أبو سعيد السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه. وقال ابن عبد البر: كان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. أوصاه الإمام الشافعي رحمه الله عند موته بوصية نافعة طويلة ذكرها البيهقي في مناقب الشافعي، قال فيها: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله تعالى على وجل، واجتنب محارمه، وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، إلى آخر هذه الوصية، وهي مفيدة جدا وجديرة بالتأمل. وصية من إمام علم، الإمام الشافعي رحمه الله، لتلميذ من خواص تلاميذه، وأوصاه بهذه الوصية عند موته رحمه الله تعالى. له مؤلفات كثيرة عن المزني، من أحكام القرآن والترغيب في العلم والجامع الكبير والمبسوط في الفروع والمختصر الكبير ومختصر المختصر، قيل استغرق في تأليفه 20 سنة. ومنها شرح السنة، هذه الرسالة التي بين أيدينا. وسببها تأليف هذه الرسالة ما ذكره علي بن عبد الله الحلواني، قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقول، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين، فقال وساق هذه العقيدة المباركة تقريرا لعقيدة السلف رحمهم الله، وليدفع عن نفسي ما أشيع عنه من مخالفة لها. نسأل الله عز وجل التوفيق والمعونة، وأن يوفقنا للزوم الحق والتمسك به، وأن يعيذنا من الأهواء والبدع، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. ونشرع الآن في القراءة في هذه الرسالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله للرشد والتسليم. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني.
بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء بالبسملة استعانة بالله، استعانة بالله عز وجل على ما قصد من تأليف هذه الرسالة. وفي ذلك يعني البدء بالبسملة مقتديا بكتاب الله وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله في رسائلهم. والباء في بسم الله للاستعانة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف مؤخر، وتقديره يكون مناسبا للمقام، والمقام هنا تأليف. فالمعنى هنا بسم الله أكتب، أي أستعين به سبحانه وتعالى فيما قصدت من كتابة هذا الكتاب وتأليف هذا المؤلف. تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، كلها دالة على كمال الرب وعظمته. أولها الله، واسم دال على كمال ألوهية الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرحمن الرحيم اسمان دالان على كمال رحمة الله عز وجل، وثبوت الرحمة صفة له جل في علاه. أما الرحمن فهو دال على قيام هذه الصفة بالله، وأما الرحيم فهو دال على تعلقها بالمرحومين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. قوله: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، استهل بهذه الدعوة المباركة وهي العصمة التي هي الوقاية والسلامة من الآفات والأهواء والضلالات، وأن هذه العصمة لا تكون إلا بالتقوى، تقوى الله عز وجل. أي أن حظ الإنسان من هذه العصمة بحسب حظه من التقوى، فكلما زادت التقوى في العبد زاد نصيبه من هذه العصمة، وكلما فارق التقوى فارق بحسب ذلك من العصمة ما فارق. والتقوى مأخوذة من الوقاية، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك. وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. ولا بد في التقوى من دراية بما يتقى، إذ كما قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا كما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الحق ليتبعه، أيضا معروف مطلوب منه أن يعرف ما خالف الحق ليحذره. ولهذا ألف العلماء في الشرك تحذيرا منه، في البدع تحذيرا منها، في الكبائر تحذيرا منها. وفي هذا المعنى يقول حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قوله رحمه الله: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. مراد المصنف رحمه الله بالهدى أي السنة التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل جمعة إذا خطب الناس: أما بعد، فإن خير الهدى خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال رحمه الله: أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أي العقيدة. والعلماء رحمهم الله يطلقون على الكتب المصنفة في العقيدة وأصول الديانة السنة، ومن ذلكم كتاب السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن إمام أحمد، وشرح السنة للبربهاري، وصريح السنة لابن أبي جرير لابن جرير الطبري، وغيرها كثير. كما أن الكتب المصنفة في العقيدة تسمى العقيدة أو الاعتقاد، فأيضا تسمى السنة. تسمى السنة لأن متلقاها هو سنة النبي وما أخذها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتسمى العقيدة لأن مطلوب من المسلم أن يربط عليها قلبه دون شك أو ارتياب، لأن العقيدة مأخوذة من العقد، من العقد، وهو اسم شرعي خلافا لما يدعيه بعض أهل الأهواء. هذا اسم شرعي العقيدة، وجاء في السنة أو في كتاب السنة للدارمي رحمه الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. لا يعتقد بهذا اللفظ. ولهذا صنف مجموعة من العلماء رسائل بهذا الاسم. وأحيانا يكون الكتاب مشتهر بعقيدة فلان، كثير من الكتب مشهورة بهذا الاسم عقيدة فلان، عقيدة فلان يعني المصنف. والمقصود بنسبتها إليه أي أنه جمعها ورتبها. وإلا فالعقيدة هي دين الله، دين الله سبحانه وتعالى. ليس لأحد أن ينشئ عقيدة من قبل نفسه، لكن إذا قيل لأحد من السلف عقيدة فلان فباعتبار جمعه لها. أما إذا قيل عقيدة فلان لأحد من المبتدعة فباعتبار ماذا؟ أنه اخترعها أو أحدثها أو أنشأها. أما إذا قيل عقيدة الشافعي، عقيدة أحمد، عقيدة المزني إلى غير ذلك، فباعتبار الجمع، وباعتبار أيضا أنه يدين الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة. وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. يقول أيضا رحمه الله: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين. قول المصنف: أمرا تصبر نفسك على التمسك به. عبر رحمه الله بتصبر ليبين أن العبد المسلم في خضم الفتن المتناطمة والشبهات الكثيرة والبدع والشرور أحوج ما يكون للصبر والتصبر، يصبر نفسه على هذا الدين وعلى هذه السنة. وإنما يتحصل هذا التصبر بفعل الأسباب المعينة على هذا الأمر. وفي مقدمة ذلك أمران: الأول دعاء الله والإلحاح عليه بالتوفيق والعصمة من الفتن وسؤاله الثبات على الدين والسنة. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الدعوات في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الأمر الثاني دراسة كتب الاعتقاد التي ألفها علماء السنة المبنية على نصوص الوحيين وما أجمع عليه خير القرون من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فإن دراسة هذه الكتب النافعة وحفظها ثم مجالسة أهل العلم وسؤالهم عما يشكل من أعظم الأسباب المعينة على التصبر على السنة، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقوله رحمه الله: وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل. الشبه المضلة إن صادفت قلبا خاليا من الاعتقاد والإيمان الصحيح تمكنت من القلب وأثرت فيه تأثيرا بالغا. ولهذا فالعبد بحاجة ماسة لأن يملأ قلبه بالإيمان الصحيح والاعتقاد السليم بدلائله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليحفظ دينه عن شبه الأقاويل وبدع الزائغين. ومن أهم ما يعين على ذلك حفظ هذه المختصرات في الاعتقاد ودراستها والعناية بها. وقوله: ومحدثات الضالين. هذه المحدثات والبدع كثيرة جدا لا حد لها ولا عد، والسلامة منها كلها إنما تكون بالاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وكما قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: وقد شرحت لك منهاجا موضحا أو موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. بيّن أن منهج أهل الحق منهج موضح للصراط المستقيم، موضح لطريق الجنات، وتحقيق هذا المنهج يكون أولا بإصلاح المعتقد وتحقيقه، ثم العناية بعبادة الله وحسن التقرب إليه. فالعقيدة هي المنطلق والركيزة والأساس الذي يبنى عليه دين الله. قوله: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، أي أنه لم يدخر رحمه الله تعالى وسعا في هذه الرسالة المختصرة نصحا لنفسه ونصحا لإخوانه المسلمين. وهذا فيه تنبيه لطيف أنه على المسلم أن يجتهد أولا أن يكون ناصحا لنفسه بما تكون به نجاته عند الله وبتحري المعتقد الصحيح الذي ينجو به يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ويكون سالما من الأهواء والضلالات، ثم ثانيا أن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين ببيان ما وفقه الله له من الحق والهدى. قوله رحمه الله: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. البدء بالحمد في اقتداء بكتاب الله وبسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله بذي الرشد والتسديد أي أحمد الله الذي لا رشاد ولا سداد إلا منه، فالذي بيده الرشاد وبيده السداد يوفق من يشاء ويسدد من يشاء ويعين من يشاء. ولهذا لما جاء علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به، قال صلوات الله وسلامه عليه: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم. قال رحمه الله تعالى، يعني كما تقدم قال ذكر رحمه الله تعالى أنه يبدأ بالحمد، قال: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. والألف واللام في الحمد لله لام الاستغرار الاستغراق، وضابط هذه اللام صحة إبدالها بلفظ كل، ضابط هذه اللام صحة استبدالها بلفظ كل. فالحمد لله أي كله، أي كله له سبحانه وتعالى. واللام في قوله لله للاستحقاق، فيصير المعنى كل حمد وثناء فهو مستحق لله، فالله يحمد على نعمائه ويحمد سبحانه وتعالى على حمده على أسمائه وصفاته. وعليه فحمد الله نوعان: حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. قوله أحق من ذكر، جاء المصنف بصيغة أفعل التفضيل أحق، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى خير من ذكر وحمد على الإطلاق، كما ورد في دعاء الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. ففي هذا الدعاء الماثور بيان أن أحق وأكمل شيء قاله العبد ذكر الله وحمده والثناء عليه، وذلك يتناول الحمد والتسبيح والتهليل وسائر الأذكار الشرعية وقراءة القرآن، وأيضا معرفة الله بمعرفة أسمائه وصفاته بدراسة كتب المعتقد، هذا كله من ذكر الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمقصود بحلق الذكر أي مجالس العلم التي فيها تعريف الناس بربهم وخالقهم وما له من صفات الجلال والكمال، وأيضا تعليمهم دين الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك من ذكر الله عز وجل. وقد صح في فضل قضاء الأوقات في ذكر الله أحاديث عدة، منها في بيان عظم شأن قضاء الأوقات في ذكر الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال معاذ بعد سماع هذا الحديث: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقول مصنف: أولى من شكر، شكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب يشكر بالمعرفة والإقرار، واللسان بالذكر والثناء على المنعم، والجوارح باستعمال هذه النعم في طاعة الله، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وقوله رحمه الله تعالى: وعليه أثني، الثناء على الله وذكره بالعظمة والجمال والجلال والكمال، وعز وجل يحب الثناء من عباده، يحب أن يثني عليه عباده لأنه أهل الثناء والحمد. وقد كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن ثواب ذلك ما جاء في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ثم أخذ يثني رحمه الله على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته: الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، إلى آخر ما ذكر من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ونستكمل ما بقي في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.